الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المانع الرابع وهو التمسك بالروايات، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة وهي رواية محمد بن الهيثم، وتقريب الاستدلال بها بأحد بيانين. البيان الأول: قد ورد في ذيل الرواية في جواب الإمام أنه إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، فنفى الإمام سلام الله عليه الخير في العصير إذا غلا، والخير نكرة في سياق النفي، والخير نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النافي يستفاد منها العموم والاستيعاب، ومقتضى ذلك أنه لا خير في العصير المغلي بشكل مطلق، فبهذا العموم والاستغراق يشمل الانتفاع الحسي كالشرب والانتفاع الاعتباري بالعين كبيع العين وهبتها وما شاكل ذلك، حيث إن العين تارة تلحظ بلحاظ الانتفاع الحسي كالشرب، وتارة تلحظ بلحاظ الانتفاع الاعتباري كجعلها عوضا أو معوضا في المعاملة، ومقتضى نفي الخير مطلقا عن العين يستفاد منه أنه لا خير لا بلحاظ المنافع الحسية ولا بلحاظ المنافع الاعتبارية، وحينئذ يستفاد من الرواية حرمة المعاوضة بشنه على العين. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب صفحة 47، حيث ادعى أن الخير وعدم الخير إذا نسب إلى العين فإن الملحوظ فيها المنافع الحسية، ولا نحرز شمول هذا العنوان للمنافع الاعتبارية، فعندما يقال هذا الشخص فيه خير أو هذه العين فيها خير يلحق في ذات العين، يعني ذات فائدة العين التي هي المنافع الحسية، فلا نسلم بشمول هذا التعبير بنفسه إلى المنافع الاعتبارية، ولكن مع ذلك يمكن تقريب الاستدلال بالرواية بشكل غير مباشر، لا بشكل مباشر كما في التقريب الأول، وذلك بأن يقال بأن الشارع في هذه الرواية سلب المنافع الحسية عن العين، بحيث قال أن العين لا ينتفع بها بالمنافع الحسية، وهذا يساوق بالمدلول الالتزامي عدم صحة المعاوضة عليها، لأن صحة المعاوضة وعدم صحة المعاوضة تدور مدار وجود منفعة في العين وعدم وجود المنفعة في العين، فإذا فرضنا أن الشارع قال هذه العين لا منفعة فيها تنقح موضوع عدم صحة المعاوضة، إذن عنوان لا خير فيه بنفسه لا يشمل المنافع ماذا الاعتبارية أو المنافع ماذا التي هي المعاوضة، لكنه الشارع إذا قال بأن هذا لا منفعة فيه فهذا يساوق سلب المالية عن العين،
يسوق سلب المالية عن العين. وإذا سلب الشارع المالية عن العين حينئذ لا تصح المعاوضة. هذان تقريبان للاستدلال بهذه الرواية. هذا تمام الكلام في بيان المانع الرابع. وقلنا فيما سبق أن الكلام يقع في نقطتين: تقريب المانع والجواب عن المانع. النقطة الثانية: الجواب عن هذا المانع. الشيخ الأعظم ناقش الروايات الثلاث بمناقشة واحدة، وهذه المناقشة مبنية على مبنى المصنف الذي تقدم في صفحة 13، حيث شرحنا هناك في بحث ما هو معنى حرمة الاكتساب، وقد أشرنا إلى مبنى المصنف مفصلا هناك وقربنا كلامه، وحاصل ما ذكرناه هناك وتفصيله يطلب من هناك، فقط نذكر الإجمال أن الشيخ الأعظم قدس سره يقول: إذا كانت العين لها منفعة محللة ولها منفعة محرمة، وجاء الشارع وحرم الاكتساب بالعين، حال أننا نعلم أن هذه العين لها منفعة محللة ولها منفعة محرمة، فهل دليل حرمة الاكتساب له إطلاق يشمل حتى مورد وفرض المنفعة المحللة، أو أن الدليل منصرف إلى مورد المنفعة المحرمة؟ وإن كان هو في نفسه مطلق، ولكن هل نتمسك بالإطلاق أو لا، أو نقول أنه منصرف إلى المنفعة المحرمة؟ أفاد هناك بأن حرمة الاكتساب إنما تثبت إذا أجريت المعاوضة على العين، عليكم السلام، أجريت المعاوضة على العين بقصد المنفعة المحرمة. فإذا قصد المنفعة المحرمة هنا يحرم الاكتساب. فالروايات والأدلة الدالة على حرمة الاكتساب كلها منصرفة إلى فرض قصد المنفعة شنو؟ المحرمة. وقد قربنا هناك كلامه بثلاث بيانات، فلاحظوا من هذه البيانات أن يقال بأننا لا يمكن أن نتمسك بإطلاق هذه الأدلة، لأنه لو أردنا أن نتمسك بالإطلاق للزم من الإطلاق الرد عن الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية، حيث إن السيرة العقلائية قامت على المعاوضة على العين مع فرض وجود المنفعة. هناك سيرة عقلائية قائمة على ماذا؟ إجراء المعاوضة، وماذا؟ وإنشاء المعاوضة على العين إذا كانت لها منفعة. فإذا قلنا بأن هذا الإطلاق يشمل الرد عن مورد السيرة، للزم من ذلك التمسك بالإطلاق للردع عن العمل بالسيرة، وهذا غير صناعي، لأن لسان الإطلاق لا يستطيع، لسان الإطلاق لا قدرة له للرد عن العمل بالسيرة العقلائية كما ذكر في علم الأصول، حيث إنه لا بد أن يكون الدليل الرادع بمستوى قوي لكي يردع عن الارتكاز والسيرة العقلائية، ولا يمكن للحكيم أن يتكئ على مجرد إطلاق للردع عن العمل بالسيرة العقلائية، بل لا بد أن يأتي ببيان واضح جلي، وإلا يلزم أن الشارع أتى بدليل رادع ضعيف يريد أن يردع عن سيرة مستحكمة، وهذا لا يصح. إذن في جميع الإطلاقات الواردة في موارد حرمة التكسب، إذا كان التمسك بالإطلاق فدائما الإطلاق منصرف دائما فعا المنفعة المحرمة. تطبيقا لذلك في المقام، فنقول العصير العنبي إذا غلا له منفعة حرمها الشارع، وهناك منفعة لم يحرمها الشارع، أما المنفعة التي حرمها الشارع وهي الانتفاع بالعين مع فرض أنها لم يذهب ثلثاها أي في ظرف أنها نجسة، فهنا يقال لا يجوز الانتفاع بالعين. أما مع فرض ماذا بيع هذه العين للانتفاع بها بعد التطهير فإنها منفعة شنو؟ منفعة محللة عند الشارع. فحينئذ يقال هذه الأدلة كلها منصرفة إلى هذا الفرد، إلى هذه الحصة، وهي المعاوضة على العصير العنبي حال الانتفاع به في ظرف النجاسة، في ظرف حرمة الشرب، وهي حالة الغليان وقبل ذهاب الثلثين. فهنا يقال أيها البائع، ركزوا الآن، أيها البائع لا يجوز لك أن توقع المعاوضة على العصير العنبي إذا كان الطرف الآخر في مظنة الانتفاع بها متى؟ في فرض الغليان. فما هي وظيفة البائع؟ وش يسوي البائع؟ يعلم المشتري، يقول للمشتري أيها المشتري هذه العين وهي العصير العنبي قد غلت ولم يذهب ثلثاها. وحينئذ إذا قام البائع بوظيفته وهي إعلام المشتري لم يتسبب في إيقاع الطرف الآخر في الحرام، فتجوز المعاوضة. متفتين؟ إذن هذه الروايات كلها مسوقة للنهي عن بيع العصير بعد الغليان من غير إعلام المشتري. أما مع فرض إعلام المشتري بحيث يخبره بأن العين شنو؟ بأن العين نجسة، ويكون الانتفاع بها في مظنة الطهارة، فحينئذ لا إشكال في ذلك. ولهذا ذكر المصنف بعد ذلك بأن الرواية لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو حرمة والنهي عن البيع بعد الغليان من غير إعلام المشتري، هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي هو أنه لا يجوز الانتفاع بالعين ما لم يذهب ثلثاها، لما ذكره الشيخ مفصلا في أبحاث سابقة أن حرمة البيع وعدم حرمة البيع تدور مدار الانتفاع وعدم الانتفاع. فإذا جاءنا دليل وقال لا يجوز بيع العين في هذا الظرف، نكتشف بذلك بالمدلول الالتزامي الإرشاد إلى حرمة الانتفاع. إذن في النتيجة هذه الروايات التي ذكرها المستدل لا تشمل مورد بيعه بقصد شنه؟ بقصد التطهير مع إعلام المشتري. ومن هنا يندفع ما أشكل جل الشراح، حسب ما رأيت كل الشراح تقريبا لاحظهم اللي هم العمدة كلهم أشكلوا على المصنف بأن ما ذكره المصنف حمل تبرعي لا شاهد له من النصوص. كل الشراح تقريبا بحسب المراجعة يقولون أن ما ذكره المصنف وهو حمل هذه الروايات على النهي عن بيعه بعد الغليان من غير إعلام المشتري وتخصيص النهي بحصة معينة لا دليل عليه ولا شاهد عليه، ولكن اتضح بالنظر إلى مجموع كلمات المصنف وبما قرره في صفحة 13 ومما بيناه بأن هذا الحمل ليس حملا تبرعيا، فهو قاعد يوكل إلى ما ذكره في أبحاث سابقة. هذا تمام الكلام في جواب المصنف عن الإشكال. فقال قال وفي الجميع نظر، وفي الجميع نظر، أما في العمومات تقدم بحثها، رواية تحف العقول أمس بيناها، وأما في العمومات فلما تقدم له رواية تحف العقول والنبوي، وأما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخال من غير اعتبار إعلام المكلف ومن المشتري، يعني بدون إعلام النهي عن البيع بدون إعلام المشتري لأنه سيتسبب في وقوع الطرف الآخر في شنه؟ في الحرام. وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع. ما هو وجه الكناية؟ لأنه حرمة البيع وعدم حرمة البيع تدور مدار الانتفاع وعدم الانتفاع. وهذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس. إذن المانع مرتفع، وبالجملة يرجع للمقتضي اللي احنا بحثناه، هذا المانع مو تام. فلو لم يكن إلا استصحاب المالية كما بيحثنا سابقا، أو وجواز البيع، يعني استصحاب جواز البيع كفى. الفرق بين الاستصحابين واضح، أن استصحاب المال استصحاب موضوعي، واستصحاب جواز البيع استصحاب شنو؟ حكمي. كيف استصحاب جواز البيع؟ يعني هذه العين قبل أن تغلي يجوز بيعها، بعد الغلاء نشك في جواز البيع، نستصحب جواز البيع. هذا تمام ما ذكره المصنف في الجواب عن المانع الرابع. هنا جواب آخر عن المانع الرابع، فيقال أن الروايات الثلاث لا يصح الاستدلال بها في المقام، وفنأتي لكل رواية ونناقشها. فإن لم يقبل أحد كلام المصنف فلا بد من النظر إلى الروايات مرة أخرى. أما الرواية الأولى فهي رواية أبي كهمس، فيلاحظ عليها سندا ودلالة. أما بلحاظ السند فهي رواية ضعيفة بأبي كهمس، حيث إنه مردد بين شخصين وهما الهيثم ابن عبد الله والهيثم ابن عبيد، وكلاهما لم يوثقا. فالرواية من حيث السند غير تامة. أما من حيث الدلالة فقد يقال بأن الرواية ليست في مقام بيان عدم جواز بيع العصير العنبي مطلقا، بل تتكلم عن مورد خاص، وهو أنه هل يجوز بيع العصير للشخص للمشتري الذي يعلم أنه يعمله خمرا ويصنعه خمرا أو لا، حيث ورد في جواب الإمام في ذيل الرواية يقول هو ذا نحن، في جواب الإمام في الذيل هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. فكأن الإمام في لحاظ الذيل ناظر إلى هذا الفرض، وهو أنه هل يجوز البيع للمشتري الذي نعلم بأنه يستفيد منه في الحرام أو لا. فالإمام فصل بين صورتين فقال، ركزوا، تارة المشتري أو البائع يبيع العين وهي حلال في ظرف المعاملة، كما لو كان العصير لم يغلي بعده وباعه عصيرا حلال، فهنا يقول الإمام يجوز لك أيها البائع أن تبيع العصير في ظرف كونه حلال للشخص للمشتري، حتى لو كنت تعلم بأنه سيستفيد منه بعد ذلك في وين؟ في الحرام، قد يغليه بعد ذلك وما شاكل ذلك، الوزر عليه كما في الروايات الأخرى. ولهذا نحن، الإمام يقول، نبيع التمر لمن نعلم بأنه يصنعه خمرا، لكن في ظرف المعوش بعناه حلال، بعناه تمرا، أما أنه صنعه بعد ذلك خمرا أو لم يصنعه هذا أمره. كنظير أن تبيع السكين للشخص الذي تعلم بأنه سيستفيد منه في قتل فلان وفلان، أنت بعته أمر محلل، وأما هو استفادته في الحرام فالوزر عليه. إذن الصورة الأولى أن البائع يبيع العين وكانت العين في ظرف المعاملة عين محللة، لكن الطرف الآخر بعد ذلك استفاد منها في الحرام، فقال الإمام يجوز بيعه، ولهذا نحن نبيع التمر لمن يصنعه خمرا. وتارة لا، أنت تبيعه العين وفي ظرف المعاوضة هي عين محرمة، فبعته عينا، فبعت عينا محرمة لمن يستفيد منها في الحرام، كما لو بعت العصير العنبي المغلي فهنا لا يجوز لك ذلك. فالرواية ناظرة إلى عدم جواز بيع العصير العنبي المغلي للشخص الذي يعلم أنه يستفيد منه في الحرام، وأما بيع العصير العنبي المغلي للشخص الذي يستفيد منه في الحلال كما لو أراد أن يطهره ثم ينتفع به، فالرواية لا شمول لها لهذا المورد. شوف الرواية أقرأها مرة ثانية. عن العصير: فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأبيعه قبل أن يغلي، قال لا بأس به وإن غلا فلا يحل بيعه. هاي إن غلا فلا يحل مطلقة، يقول الإمام نقول بدايتها مطلقة، لكن شوف الذيل. ثم قال، مو قال في مجلس آخر، ثم قال في نفس المجلس: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. ليش الإمام جاب الذيل؟ ما هي الغرض من ذكر الذيل؟ الظاهر من ذكر الذيل أن مورد سؤال السائل هو النظر إلى بيعه لمن يعلم بأنه يستفيد منه في وين؟ في الحرام. ولا أقل، إن لم تستظهروا ما ذكرنا ببركة الذيل فيكون المورد من موارد احتفاف الدليل بمحتمل القرينية. إن لم تستفيدوا القرينية من الذيل المانع من انعقاد الإطلاق لأنها قرينة متصلة، فلا أقل من احتفاف الدليل بمحتمل القرينية الموجب للإجمال، فلا يصح التمسك بالإطلاق في الرواية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. ومن هنا يظهر الحال في الرواية الثانية، نفس النكتة، حيث إنه إذا لاحظنا سؤال السائل فالظاهر أن السائل ناظر إلى هذا الفارض لا إلى الحالات العامة، حيث قال السائل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، يعني يريد أن يستفيد في وين؟ في الحرام، إما يطبخه يخلص العصير مغلي وإما يكون شنو يصنعه خمرا. قال الإمام في مقام الجواب: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس به. واضح الكلام، واضح الرواية بلحظ ما شرحناه. إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس به. كيف؟ يعني أيها المكلف، أنت تريد أن تبيع العين لشخص سيطبخه يعني سيغليه أو يصنعه خمرا. يقول الإمام: إذا كان في ظرف المعاملة هو حلال فلا بأس بذلك، ولكن إذا كان ليس بحلال في ظرف المعاملة ففي شنو؟ ففيه بأس. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية الأخرى وهي رواية أبي بصير فيها إشكال سندي، حيث يوجد في طريقها القاسم ابن محمد الجوهري و علي بن أبي حمزة البطائني، وكلاهما محل إشكال وتنظر عند الأعلام. إذن هذه الرواية أيضا محل إشكال. أما الرواية الثالثة التي بحثناها اليوم وهي لا خير، فيرد عليها سندا ودلالة أيضا. أما السند فهي مرسلة، حيث إن محمد بن الهيثم وإن كان ثقة إلا أنه قال عن رجل عن أبي عبد الله، فهذه الرواية مرسلة، أرسلها محمد بن الهيثم عن رجل ولا يعلم من هو هذا الرجل، فالرواية مرسلة. أما بلحاظ الدلالة فركزوا في البحث، عمدة الاستدلال بالرواية ما ورد في جواب الإمام وهو قوله فلا خير فيه، حيث قلنا أن النكر في سياق النفي يستفاد منها العموم، صحيح. ولكن يلاحظ على ذلك أننا إذا رجعنا إلى صدر الرواية حيث إن الرواية فيها سؤال وجواب ولا يمكن فصل الجواب عن شنو؟ عن السؤال. فإذا نظرنا إلى السؤال فإن محط سؤال السائل جواز الشرب وعدم جواز الشرب، لا جواز البيع وعدم جواز البيع. هي أصلا الرواية ناظرة إلى مسألة، إلى مسألة الشرب وعدم الشرب، حيث قال في السؤال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ هي السؤال، أيشربه صاحبه؟ ماذا قال الإمام في مقام الجواب؟ إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. فحينئذ قد يقال بأن مقتضى مطابقة الجواب للسؤال، مقتضى التطابق بين الجواب والسؤال، أن الإمام ناظر إلى فرض شنو؟ إلى فرض جواز الشرب وعدم جواز الشرب. فقوله فلا خير في، أي لا يجوز شربه إذا غلا، لا يجوز شربه. فإن قلت بأنه ذكر في علم الأصول بأن السؤال إذا كان خاصا ثم جاء في كلام الإمام جواب عام، فحينئذ لا مانع من التمسك بعموم جواب الإمام. مثلا السائل يسأل يقول: هل بول السبع يطهر مرة أو مرتين إذا أصاب الثوب؟ يقول الإمام في مقام الجواب: البول يطهر منه الثوب مرتين مطلقة. فهنا لا مانع من التمسك بإطلاق كلام الإمام لأنه يشمل السؤال وزيادة، فكأن الإمام أعطى قاعدة شنه؟ كلية. مجرد كون السؤال ناظر إلى فرض معين قد يقال لا يمنع من أن الإمام يأتي بقاعدة كلية. وهنا أيضا يقال: حيث إنه في السؤال يتكلم عن التصرف الحسي وهو الشرب، لا مانع أن يأتي الإمام في مقام الجواب بقاعدة كلية تشمل مورد السؤال وشنه وغيره، وهذا لا يتنافى مع التطابق بين الجواب والسؤال. الذي يتنافى مع التطابق أن يكون الجواب أجنبي عن السؤال، يعني لا يشمل السؤال. أما كون الجواب يشمل السؤال وزيادة فلا مانع. وهذا أمر متعارف بين المستفتين. المستفتي يأتي ماذا؟ المستفتي يأتي بسؤال للمفتي فيعطي ظرف معين، فالمفتي يعطي قاعدة كلية. هذه المحاولة لتصحيح الاستدلال بالرواية تواجه بمشكلة على بعض المباني، يعني وهي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، حيث ذهب جماعة من الأعلام كالآخن في الكفاية وتبعه الشيخ المظفر، وذهب إلى ذلك أيضا المحقق العراقي، إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، وذلك لأنه يحتمل ويكفينا الاحتمال أن المتكلم يتكئ في مقام التخاطب على القدر المتيقن بين الطرفين، بينه وبين من؟ وبين السائل. فيصح الاتكاء على القدر المتيقن في مقام التخاطب، فيكون الكلام محفوف بقرينة متصلة، والقرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق. ولا أقل، إن لم يكن القدر المتيقن قرينة على التقييد، فلا أقل يكون المورد من احتفاف الإطلاق بمحتمل القرينية وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب. واحتفاف الإطلاق بشنه؟ بقدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. واضح؟ لأن الإطلاق يكون مجمل. ولهذا يوجد تعبير عند العلماء فرق. بعض الأعلام يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب قرين على التقييد، هو قرينة، وبس ما هو سنه إجمال قرينة على أن مراد المتكلم شنو؟ المقيد. بعض الأعلام كالمحقق العراقي كالسيد السيستاني أيضا عند هذا المسلك، السيد السيستاني حفظه الله، يقول لا، لا نحرز أن القدر المتيقن قرينة، ولكن يكون مانعا من إحراز الإطلاق. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، لأنه من مورد احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، واحتفاف الكلام بمحتمل القرينية يمنع من الإطلاق. ولكن قد يجاب، شوف المطالب الأصولية وين تدخل في الفقه مهمة، ولكن قد يجاب فرق بين الإطلاق والعموم، فإن فقد يسلم أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، ولكن هل يمنع من التمسك بالعموم؟ إذ فرق بين العموم شنو؟ والإطلاق. إذ الإطلاق مبني على شنو؟ قرينة الحكمة، ومن إحدى مقدمات الحكمة عدم بيان المتكلم للقرينة، فهنا قد يضرب بعض مقدمات الحكمة بوجود القدر المتيقن في أي مقام؟ في مقام التخاطب. ولكن في موارد العموم هل يمكن أن يقال القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالعموم؟ وهذا لم ينقح في كلمات الأصوليين بحسب الظاهر، حيث إنهم بحثوا هذا المطلب في وين؟ في الإطلاق، فقالوا القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق. وتوحي بعض الاستدلالات في كلماتهم أن الخدشة في مقدمات شنو؟ في مقدمات الحكمة. فقد يقال بأن هذا البيان عند الأصوليين لا ينجر في موارد العموم، وإن كان في مقام التطبيق الفقهي نلاحظ كثير في موارد في عموم، ولكن يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك به. ففي الأصول جعلوا المطلب وين؟ في باب الإطلاق. في مقام التطبيق عندما نرحت كلمات الفقهاء لا يفرقون بين الإطلاق والعموم، فلا ندري هل لأنهم يرون النكتة سيالة أو عدم مثلا بلورة المطلب بشكل واضح أو لا. وموردنا هل مورد إطلاق العموم؟ موردنا من موارد العموم، حيث أن النكرة في سياق النف يستفاد منها العموم، ليست من موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة. فقد يقال بأن هذا الإشكال لا يرد في مورد العموم. فالسؤال لكم ما بأدخل في البحث، هل أن القدر المتيقن يمنع من في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالعموم أو لا؟ أعطيكم نص جواب، نص جواب. قد يقال يمنع من ذلك أيضا، بناء على أن العموم يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، حيث إنه عندنا مسلكان في العموم، حيث إنه يوجد عندنا مسلكان في العموم. المسلك الأول يقول أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها. بناء على هذا المسلك كما نقح في علم الأصول، وظيفة أدوات العموم استيعاب ما يراد، فلا بد أن تنقح في رتبة سابقة ما يراد من المدخول، وتنقيح ما يراد من المدخول نحتاج فيه إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، في مدخول الأداة. فإذا قال المتكلم أكرم كل عالم، هذه أدوات عموم، يقولون كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، أي ما يراد من عالم، فوظيفة كل تقول أنا أستوعب ما يراد، أما ما هو الذي يراد أنا ما أقول ما أدري، أنا أستوعب ما يراد، أما ما يراد وظيفة ليست وظيفتي، وظيفة خارجية. من هو الذي ينقح المراد؟ الإطلاق. فيقال نجري أولا الإطلاق في عالم، فيتنقح ما يراد من المركول، ووظيفة كل استيعاب ما يراد. بناء على هذا المسلك نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، كما يرى ذلك الميرزا النائيني قدس سره. ونسب إلى الآخون في بعض كلماته، ونقحنا البحث مفصلا في الحلقة الثالثة، ناقشنا النسبة في الحلقة الثالثة. مسلك آخر وهو مسلك المشهور يقول لا، أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح، ماذا ما يصلح، بل موضوع الاستيعاب ما يصلح في انطباق مدخولها، لا ما يراد من مدخولها، ما يصلح للاستيعاب. فنفس كل هي التي تفيد الاستيعاب، وبناء على هذا المسلك لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. فهنا يقال بناء على المسلك الأول يرجع الإشكال، كل إنما يستفاد منها استيعاب ما يراد، خب لا بد أن تنقح ما يراد، ووجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، فيكون ما يراد من أول أمر شنو؟ مجمل ضيق، فكل تستوعب الضيق، وحينئذ لا يمكن، ماذا؟ وحينئذ يقال القدر المتيقن في مقام التخاطب أيضا سيمنع من التمسك بالعموم، لأن العموم يتوقف على الإطلاق، والإطلاق لا ينعقد أصلا لوجود القدر المتيقن، فحينئذ يكون العموم من أولى ضيق لأفراد خاصة. أما على المسلك الآخر، حين ضيقنا السؤال عليكم، بناء على أن العموم لا يحتاج في إثبات الاستيعاب لإجراء مقدمات الحكمة في المدخول، هل القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالعموم أو لا؟ أيها العراقي، أيها الآخون، أيها المظفر، أنتم ترون أن القدر المتيقن يمنع، فهل يمنع من العموم أيضا أو لا؟ وهذا له ثمرات كثيرة في الفقه، كثير في الفقه، عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، عندنا كأما مطلق أو عام، فهذا المطلب يحتاج إلى تنقيح، ويتتغير فتاوى كثيرة يعني في بناء على هذا المسلك، واضح. ولهذا من السيد السيستاني يرى المسلك مسلك الآخون أن القدر المتيقن مانع، وأثر ذلك في استنباط بعض الأحكام الفقه الفقهية. فاتضح من خلال كل هذا العرض أن الروايات الثلاث، حتى لو لم نقبل كلام المصنف وقلنا أن الروايات لا نسلم كالدعوى المصنف الانصراف، هي بنفسها غير تامة للمناقشة في سندها ودلالتها. هذا تمام الكلام في أي مانع؟ في المانع الرابع، المانع الخامس والأخير. لا، ما ذكرت النتيجة، قلت سؤال لكم.
لا، بس باعتبار الآن فضلت فيهم ولا يتم الاستدلال
بالرواية. لا يتم الاستدلال بالرواية بناء على المسار، ولا أقل الرواية ضعيفة السنة، ولا أقل من باب أن الرواية ضعيفة السنة. خب، المانع الخامس وهو ما أشار إليه المحقق الكركي في حاشية الإرشاد، وحاصل ما أفاده قدس سره. قال المحقق الكركي: لا يجوز بيع العصير العنبي المغلي على من يستحله، وذلك تمسكا بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي تمسك بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم. فقال: لا يجوز بيع العصير العنب المغلي للمشتري، لأن بيعه له إعانة على الإثم. والجواب واضح عن هذا المانع، حيث يقول الشيخ الأعظم: أولا، ظاهر كلام المحقق الكركي بيع العصير العنبي للشرب من غير ذهاب الثلثين، يعني لا يجوز للبائع أن يبيع العصير العنبي المغلي لكي يشربه الطرف الآخر، وهذا يتناسب مع ماذا مع ولا يتنافى مع ما ذكرنا، لأن ما ذكره الشيخ الأعظم هو جواز المعاوضة على العصير العنب المغلي مع إعلام المشتري، ويكون القصوى التطهير، أي قصوى الانتفاع شنو؟ الانتفاع المحلل. أما لو قصد في البيع المنفعة المحرمة، أي بيع العصير العنبي ماذا للاستفادة منه، للاستفادة منه في ظرف الغليان، في ظرف النجاسة، في ظرف حرمة الشرب، لكي يشربه الطرف الآخر، فلا يجوز بلا إشكال، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرنا سابقا. ولكن هل يجوز بيعه مع فرض شنه؟ مع فرض ماذا؟ التطهير والانتفاع به انتفاعا محللا. لا دليل على ذلك، وكلام المحقق الكركي غير ناظر إلى المنفعة المحللة. والوجه في أن المحقق الكركي غير ناظر للمنفعة المحللة أمرين. الأمر الأول أنه خصص البحث لبيعه لمن يستحله، أي المشتري الذي يستحل الشرب، فالظاهر من ذلك أن نظره إلى شنو؟ نظره إلى أي منفعة؟ المنفعة المحرمة، حيث خصص البحث لبيعه لمن يستحله، فالظاهر أن نظره إلى المنفعة المحرمة. الثاني الدليل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نفس هذا الدليل وهو حرمة ماذا؟ التمسك بالآية، فرع وجود الإثم، فرع وجود الإثم. وإنما يكون هناك مورد إثم متى؟ إذا كان الانتفاع انتفاع شنو؟ محرم. وأما في الانتفاع المحلل فلا يوجد أصلا إثم حتى يصح التمسك بالآية. فذكر المشتري والدليل كلاهما شاهدان على أن نظر المحقق الكركي بيع العصير العنبي للشرب من غير ذهاب الثلثين. خب، ولهذا قال: ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. نعم قال المحقق، إشارة الماء الخامس، نعم قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. ماذا قال؟ في وين قال؟ حاشية طويلة. قال ها، في ذيل قول المصنف للعلامة، واضح قول العلامة كتاب الإرشاد: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير. هذا كلام العلامة، قال لا بأس ببيع أنه ماذا؟ ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير. بعد الاستشكال استشكل العلامة، إذا قلت أنه لا يجوز بيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، يلزم من ذلك أجنبي عن محل البحث عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة. لو الصبغ استفدنا منه في وين؟ صباغة الثوب، الثوب كانت تصبغ. لو فرضنا أن الصبغ كان متنجس واستعمل هذا الصبغ المتنجس في صبغ الثوب، فهل يجوز بيع الأصباغ المتنجسة أو لا؟ مقتضى كلام العلامة كما قد يقال لا يجوز بيعها، لأن الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير. لكنه أجاب عن ذلك، قال لا، أجنبي، الأصباغ المتنجسة تقبل التطهير بعد جفافها، هي حالة كونها سائلة لا تقبل، لا تقبل التطهير، ولكن إذا استعملت وصبغ بها الثوب وصار ماذا؟ وصار ماذا؟ وصار الصبغ جافا، فيمكن استعماله، فيمكن تطهيره بعد جفافه. خب، هي ما لها علاقة بالبحث الآن، هي بس مقدمة، يعني يريد أن يقول وين ذكر هذا المطلب. قال: بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة، يعني المستعملة في الثياب، بعدم قبولها للتطهير ودفع، هيك كلام من المحقق الكركي، يعني جاب كلام العلامة أشكل، أو المحقق الكركي أولا أشكل بأن لازم كلام العلامة عدم جواز بيع الأصباغ، ثم أجاب عن ذلك ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف. المحقق الإيرواني أشكل، قال بأنه الذي يقبل التطهير مو الصبغ، الثوب، وأما الصبغ فقد انتفت مادته، الصبغ بعد ماذا؟ بعد استعماله في عملية الصباغة جرمه راح بعد، فالذي يقبل التطهير هو الثوب لا الصبغ. على حال مو مهم، مو بحثنا، وين محل بحثنا؟ هذا الآن. قال المحقق في حاشية الإرشاد، هل مهمنا؟ ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ قال فيه إشكال، ثم ذكر أن الأقوى عدم الجواز. ليش؟ لعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهى كلام من؟ المحقق الكركي. يعني هذا إشارة إلى مانع جلي، وهو لا يجوز المعاوضة لحرمة شنو؟ لحرمة الإعانة على الإثم. والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، يعني من غير ذهب الثلثين، يعني في حال ظرف المنفعة المحرمة. كم من وين اشتراك انت اراد ذلك؟ قال كما يظهر من ذكر المشتري، حيث قال المشتري من يستحل. والدليل، لان الدليل هو التمسك بالآية وهو فرع الإثم، والإثم انما يكون لبيعه للمنفعة المحرمة، فلا يظهر من كلام المحقق حكم بيعه على من يطهره. على انه ثاني قلت اولا وثانيا صحيح قبل الشرح، أنا يوم أشرح ما قلت أولا وثانيا، ويرد ثانيا، إذا ما قلتها الآن نقولها، ويرد ثانيا على التمسك. لو تنزلنا غاية ما يستفاد من الآية الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إنما تدل على أنه يحرم تكليفا الإعانة على الإثم، ولكن الحرمة التكليفية لا تساوق البطلان. فإن قلت النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، يعني أنت في المطلب الآية تدعى النهي التكليفي، فإن قلت النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، قلت راجع علم راجع بحث الأصول، حيث ذكروا في علم الأصول، وما أدراك ما علم الأصول يا شيخ حسان، أنه تارة يكون مصب نفس عنوان المعاملة، كالنهي عن البيع الربوي مصب النهي نفس المعاملة، وتارة يكون النهي شيئا أجنبيا وعنوان أجنبي مساوق للمعاملة منضم مع المعاملة. ولا إشكال عندهم أنه في القسم الثاني ليس هو مورد النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، لأن النهي عن المعاملة أصلا، وإنما النهي عن شيء مقارن للمعاملة كالإعانة على الإثم وما شاكل ذلك، ليس النهي عن عنوان المعاوضة كالبيع كالصلح، فلم ينصب بالنهي على البيع، إنما الإعانة على الإثم، غاية أنه تساوق في هذا المورد أنه تحققت الإعانة بشنو؟ بالبيع، فهذا غاية ما يثبت النهي التكليفي. نظير لو نهي الإنسان عن البيع لا لأجل حرمة المعاوضة، بل لأنه يتزاحم مع الصلاة كالنهي عن البيع وقت النداء، حيث أن أكثر الأصولين قالوا النهي عن المعاملة في الحقيقة النهي عن ترك الصلاة، وإنما البيع صار سببا لترك الصلاة، فهنا في الحقيقة النهي ليس عن المعاملة. أما القسم الأول وهو النهي عن المعاملة، هي سؤال لكم راجع الأصول، هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وإن كان يقتضي فما هي النكتة؟ حيث بحث الأصوليون هذا المطلب فقالوا عندنا سبب عندنا مسبب، متى يكون النهي؟ بالعكس أبو حنيفة ذهب وتبعه على ذلك بعض الأصوليين أن النهي عن يقتضي الصحة ويقتضي الفساد، بالعكس النهي عن المعاملة يقتضي الصحة لا أنه يقتضي الفساد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من علماء الأصوليين. في قبال ذلك ذهب البعض إلى الفساد، فما هي النكتة؟ هذا تمام الكلام في البحث، هي المسألة الثالثة. فاتضح من جميع ما ذكرنا أن المقتضي لجواز المعاوضة على العصير العنب المغلي موجود، والمنع شنه مفقود. وبه تم البحث عن المسألة الثالثة. المسألة الرابعة الطويلة جدا، وهي مسألة بيع الدهن المتنجس، حيث عقد المصنف البحث فيها بحث طويل عليه 40 صفحة.
إلى صفحة مولانا العزيز هذا البحث إلى صفحة 107، يعني تقريبا 40 أو 50 صفحة، بحث طويل جدا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.